أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 27 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع الآيات الكريمة 72 بعد 100 والتي بعدها بصفة خاصة، مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تناولنا هاتين الآيتين بفضل الله تعالى من خلال تفسير شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى في رحاب التفسير، ثم تناولناها مع التفاسير الموجزة في عدد منها، وشرعنا نتحدث عنها في التفاسير المفصلة، فأخذنا تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة، وتفسير القرآن الكريم لشيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه السلام ورحمة الرضوان. ونحن اليوم إن شاء الله تعالى مع عدد من التفاسير فيما يتسع له الوقت، فمع زهرة التفاسير للشيخ محمد أبي زهرة رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بيّن الله سبحانه وتعالى أننا فيما أباحه الله لنا لا نتبع خطوات الذي يغوينا بتحريم ما أحل لنا، وذكر حال المشركين في اعتقاداتهم، ثم بيّن بعد ذلك ما أحله وما حرمه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وكان النداء إلى الناس الذين كان منهم من اتبع خطوات الشيطان، أما الآن فالخطاب للمؤمنين خاصة، وهم لا يتبعون الشيطان إنما يتبعون شرع الرحمن. الأمر هنا للإباحة، والإباحة بالجزء، أي لنا أن نتخير من الطيبات، وعلينا أن نتناول ما نحب من غير أن نحرم على أنفسنا شيئا، كما تلونا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وهذا في سورة المائدة. وبالنسبة لمجموعة الأوقات، فالأكل من الطيبات فرض، فهو وإن كان مباحا بالجزء مطلوبا بالكل، ليس لأحد أن يترك الأكل من الطيبات، فإن ذلك يكون حراما ويؤدي إلى الهلاك. والطيبات هي ما تستطيبه النفوس، ويكون حلالا والأكل منه مطلوب لتقوية الأجسام ولتقوى العقول والنفوس في ذاتها. ولتقوى على الجهاد في سبيل الله، ولكن بشرط أن تكون حلالا. وحرم الله تعالى الخبائث التي تكون في ذاتها مستقذرة كالخنازير والميتة، أو التي تكون من كسب حرام كالربا والسحت وأكل أموال الناس بالباطل. وإن من أعظم القربات بعد تقوى الله طلب الطيبات الحلال، وإن من أعظم القربات بعد تقوى الله تعالى طلب الطيبات الحلال. وقد روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أو يرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشرب الشربة فيحمده عليها. الحمد لله، الحمد لله. ولقد أردف الله سبحانه وتعالى الأمر بالأكل من الطيبات بالأمر بالشكر، لأن هذه الإباحة للطيبات نعمة، والنعمة توجب الشكر من المنعم الذي أباح ومكن. والشكر يكون بترك المعاصي ولزوم الطاعات والتقوى والتقرب إليه سبحانه وتعالى وطلب رضوانه، كما قال سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. لكني لم أقف على هذا الحديث. وإن هذه المباحات نعم الله تعالى في هذه الدنيا يسأل عن حقها وعن شكرها، كما قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وإن الشكر هو الطاعات الكاملة والعمل الصالح، وإن ذلك شريعة الرسل الإلهية، كما قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، أضيفت الطيبات وهي إضافة تشير إلى المصدر وهو إنعام المنعم، لأن الطيبات مما رزق الله، ومما تمكن عباده منه. فكان هنا نعمتان أنعم الله تعالى بهما، وهما نعمة الرزق والعطاء ونعمة الإباحة للطيبات، وكان الشكر على النعمتين واجبا. ولذا قال تعالى: واشكروا لله، أي اشكروا الله. وقد بينا أن شكر تتعدى باللام وهو الأفصح، وتتعدى بنفسها، وأن الشكر ملازم للعبادة، أو هو منها، أو هو هي. ولذا قال تعالى: إن كنتم إياه تعبدون، أي إن كنتم تعبدونه وحده من غير إشراك، من غير إشراك غيره. وتقديم الضمير على الفعل للإشارة إلى اختصاصه تعالى بالعبادة وحده. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمائك والراضين في السراء والضراء. اللهم اجعلنا من الشاكرين نعمائك والراضين في السراء والضراء. اللهم اجعلنا من الشاكرين نعمائك والراضين في السراء والضراء. ثم قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فبعد أن ذكر الله ما أحله من طيبات، بين ما حرمه من خبائث، سواء كانت هذه الخبائث حسية أم كانت معنوية. فقال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. حرم الله تعالى ثلاثة أشياء من الخبائث الحسية، وهي الميتة والدم ولحم الخنزير. ومن الخبائث المعنوية ما أهل به لغير الله، أي ما ذبح لصنم ونحو ذلك. والميتة هي التي ماتت حتف أنفها من غير ذبح شرعي، وتشمل النطيحة والمتردية. ولذلك قال في الخبائث المحرمة في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام، ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، الآية. وإنه يدخل في الميتة كل ما مات من غير أن يسال دمه، ولو بسبب من العباد أو السبع. فيدخل في الميتة المنخنقة التي ماتت بالخنق من غير ذبح يسيل دمها، والموقوذة التي رميت حتى ماتت، والنطيحة التي ماتت بنطح ولم يصل لها دم. والمتردية وهي التي ماتت بهذا التردي ولم تذبح، وما أكل السبع بعضه ولم يذبح فإنه أيضا يكون محرما. وحرم الاستقسام بالأزلام وهي أقداح الميسر، كما حرم الذبح على النصب. وحرمت هذه الأشياء لا لخبث في ذاتها، ولكن لما اقترن بذبحها، وهو النصب. كما حرم الاستقسام بالأزلام فهي في ذاتها طيبة حسية، ولكن لازمها خبيث معنوي، أو لازمها خبث معنوي، وهو ما يقترن بها من ميسر. والقرآن الكريم قد حصر التحريم في هذه الأشياء المذكورة، فقال تعالى: إنما حرم عليكم الميت، وإنما أداة من أدوات القصر أو الحصر، أي حرمت هذه الأشياء من النعم، من النعم التي هي البقر والإبل وغيرها مما يشبهها آكلة العشب كالغزال والأوعال. أما سباع البهائم كالأسد والذئب، الأسد جمع أسد، أو ممكن نقول كالأسد والذئب وغيرها، فهي محرمة من ذاتها لأن لحمها لا يؤكل، وتعافه النفوس المستقيمة. فالحصر في التحريم إنما هو بالنسبة للنعم وما يشبهها من آكلة العشب. والمحرمات هي الميتة، ويدخل فيها كما سبق القول المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا أن يذكى، بأن يبقى بعد أكله حيا فيذكى، والتذكية إسالة الدم. وهذا تفسير القرآن بالقرآن، يعني في ربط بين آية البقرة وآية المائدة، ويأتي تفصيلها هناك إن شاء الله. والميتة يبقى فيها الدم، فبمضي الزمن يفسد أجزاء جسمها وتتعفن ببقائه، وتتعفن ببقائه فيها فيفسد لحمها وتسارع إليها الجراثيم المفسدة فتكون خبيثة وتتحول من لحم طيب إلى لحم خبيث، ويدخل في ذلك الموقوذة والمنخنقة والمتردية والنطيحة والدم، والمراد به الدم المسفوح أي السائل وليس المتجمد بأصل تكوينه، وإن كان التكوين من الدم وهو الكبد والطحال. والدم المسفوح يسارع إليه الفساد وهو ثقيل الهضم وهو يفسد الجسم والنفس، إنما قيل الدم بالمسفوح لأنه صرح بذلك في آية الأنعام بأن المحرم هو الدم المسفوح في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ومن المقررات أن المطلق يحمل على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب، فيحمل الدم المذكور في الآية التي نتكلم في معناها على المقيد في آية الأنعام، والدم يسارع إليه الفساد وأكله يربي القسوة وهو ثقيل الهضم. ولحم الخنزير ذكر الله تعالى في القرآن أنه رجس أي قذر يحتوي على كل ما يضر البنية الإنسانية، وقد ثبت بالتجربة أنه أثقل طعام على المعدة، والمعدة بيت الداء، وثبت أنه يحوي من الديدان ما يضر الجسم، وأنه يحدث فقد الشهوة، ويوجد أغراضا عصبية، ويظن كثيرون أنه مورد من موارد داء السرطان العضال. وسبب من أسباب فقدان الغيرة، وما أهل لغير الله تعالى به، أو هنا قال وما أهل به لغير الله، الإهلال رفع الصوت بذكر الله تعالى عند الذبح، والإهلال لغير الله تعالى بأن يذكر عند الذبح أنه لصنم أو وثن أو نار أو ولي أو نحو ذلك. ويدخل في ذلك ما ذبح على النصب التي كانت تقام للأوثان وتذبح الذبائح عليها، وقد بين سبحانه وتعالى أن ذلك عند الاختيار، وأما عند الاضطرار فإنه يرفع عنها الإثم، ولذا قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، أي من كان في حال ضرورة حيث تتعرض الحياة للهلاك إذا لم يأكل شيئا من هذه المحرمات فإنه لا إثم عليه إذا أكل، ويكون واجبا عليه أن يأكل إن لم يجد غيرها، لأن ضرر الموت أشد من ضرر الأكل، والضرر القليل يتحمل في سبيل دفع الضرر الكبير. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حال الضرورة لمن سأله عن ذلك فقال: أن يأتي الصبوح والغبوق ولا تجد ما تأكله. ولقد قال تعالى: فمن يضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ولقد قيد الله تعالى رفع الإثم فقال تعالى كلماته: غير باغ ولا عاد، أي غير طالب لها تبتغي إشباع رغبتك، كأن يكون في عطش شديد ولم يجد إلا خمرا فيشربها مبتغيا لها، لا يقصد دفع الضرورة ولكن يرغب فيها. وكمن يكون في حال ضرورة فيكون بين يديه الميتة والخنزير فيبتغي الخنزير اشتهاء له ورغبة فيه، غير باغ ولا عاد أي غير متجاوز حد الضرورة، والضرورة تدفع بأقل قدر فلا يتجاوزه فيتعدى ما رفع الله تعالى الإثم عنه. روي عن مجاهد بن جبير أنهما قال في معنى غير باغ ولا عاد: غير باغ على المسلمين ولا عاد عليهم، فيدخل في الباغ والعادي الخارج على السلطان العادل وقاطع الطريق. وبهذا أخذ الشافعي في أحد قوليه: فمن اضطر للطعام ولا يجد إلا بعض هذه المحرمات كان خارجا في معصية فإنه لا يترخص له في أكل واحد من هذه المحرمات، لأن وقوع الضرورة سبب معصية والمعصية لا تحل المحرم. وأبو حنيفة ومالك وأحمد والرأي الثاني عند الشافعي أن الرخصة قائمة وسببها ليس هو المعصية أو غير المعصية، إنما سببها الاضطرار والخشية من الهلاك، والمعصية في قتل النفس أشد من المعصية في الخروج على الأحكام، ولأن الجهة منفكة فرفع الإثم لدفع الجوع والظلم في العصيان، فلا خلط بينهما. ومن المقررات أن الظالم في معصية لا يحرم من حقوقه في ناحية أخرى، وإلا كان ظلما، والظالم لا يظلم، ولكن يقتص منه في موضع ظلمه هذا. وإن الرخصة نتيجتها أن يرفع الإثم لا أن تباح الميتة وأخواتها، ولكن قرروا أنه في حال الضرورة هذا يكون الأكل مطلوبا طلبا حتميا بحيث يأثم إن لم يأكل، لأن عدم الأخذ بالرخصة قتل للنفس، والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولقد ختم الله تعالى النص الكريم بقوله تعالى إن الله غفور رحيم. هذا النص السامي فيه تسجيل لرحمة الله تعالى وغفرانه في الدنيا والآخرة ما يرتكب إن كان بقصد حظ النفس من التلف، وكان من غفرانه الرفع الإثم وسببه قائم عن المضطر إلى أكل المحرمات، وكان من رحمته أن أباح هذه الطيبات وأن حرم الخبائث، فتحريم الخبائث لأضرارها وإباحة الطيبات لنفعها من رحمته سبحانه وتعالى جلت قدرته الرفع الإثم عند الاضطرار. وقبل أن ننتقل إلى آياته البينات نقرر أمرين، أولهما ما قرره بعض العلماء ذوي النظر الثاقب أن الجوع الشديد يجعل الجسم يستطيع تناول هذه الخبائث الضارة، إذ الجوع يذهب بأضرارها أو لا يجعلها تؤثر بالأذى في الجسم ما دام لا يتعدى حد الضرورة، فإن تعداها كان الضرر المؤكد من هذه الخبائث. الثاني أن هذه المحرمات إنما هي في حيوانات البر والنعم، أما صيد البحر فإنه حلال كما قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، جعل الله طعامنا حلالا طيبا وهنيئا مليئا، جعل الله طعامنا حلالا طيبا وهنيئا مليئا، جعل الله طعامنا حلالا طيبا واجعله هنيئا مليئا، آمين. وفي أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى مر على الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، يعني لم يفسرها، ثم شرع في تفسير الآية التي بعدها إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله الآية. فقال ظاهر هذه الآية أن جميع أنواع الميتة والدم حرام، ولكنه بين في موضع آخر أن ميتة البحر خارجة عن ذلك التحريم، وهو قوله وحل لكم صيد البحر وطعامه، إذ ليس للبحر طعام غير الصيد إلا ميتته. ومما ذكره بعض العلماء من أن المراد بطعامه قديده المجفف بالملح مثلا، وأن المراد بصيده الطري منه، فهو خلاف الظاهر، لأن القديد من صيده فهو صيد جعل قديدا، وجمهور العلماء على أن المراد بطعامه ميتته، منهم أبو بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين، وعكرمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي والحسن البصري وغيرهم، كما نقله عنهم ابن كثير. وأشار في موضع آخر إلى أن غير المسفوح من الدماء ليس بحرام، وهو قوله تعالى: إلا أن يكون دما، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فيفهم منه أن غير المسفوح كالحمرة التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم ليس بحرام، إذ لو كان كالمسفوح لما كان في التقييد بقوله مسفوحا فائدة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أحل له ولأمته ميتتين ودمين، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وسيأتي الكلام على هذا الحديث في الأنعام إن شاء الله تعالى. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: في البحر هو الطهور ماءه، الحل ميتته. خرجه مالك وأصحاب السنن والإمام أحمد والبيهقي والدارقطني في سننهما، والحاكم في المستدرك، وابن الجارود في المنتقى، وابن أبي شيبة والصحاحة والترمذي، وابن خزيمة وابن حبان والبخاري. وظاهر عموم هذا الحديث عموم قوله تعالى: وطعامه، يدل على إباحة ميتة البحر مطلقا. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أنه أكل من العنبر وهو حوت ألقاه البحر ميتا، وقصته مشهورة. وحاصل تحرير فقه هذه المسألة أن ميتة البحر على قسمين: قسم لا يعيش إلا في الماء وإن أخرج منه مات كالحوت، وقسم يعيش في البر كالضفادع ونحوها. أما الذي لا يعيش إلا في الماء كالحوت فميتته حلال عند جميع العلماء. وخالف أبو حنيفة رحمه الله فيما مات منه في البحر وطفى على وجه الماء، فقال فيه: هو مكروه الأكل، بخلاف ما قتله إنسان أو حسر عنه البحر فمات، فإنه مباح الأكل عنده. وأما الذي يعيش في البر من حيوان البحر كالضفادع والسلحفات والسرطان والترس المائي فقد اختلف فيه العلماء. فذهب مالك بن أنس إلى أن ميتة البحر من ذلك كله مباحة الأكل، وسواء مات بنفسه أو وجد طافيا أو باصطياد أو أخرج حيا أو ألقي في النار أو دس في طين. وقال ابن نافع وابن دينار: ميتة البحر مما يعيش في البر نجسة. ونقل ابن عرفة قولا ثالثا بالفرق بين أن يموت في الماء فيكون طاهرا أو في البر فيكون نجسا، وعزاه لعيسى عن ابن القاسم. والضفادع البحرية عند مالك مباحة الأكل إن ماتت فيه وفي المدونة، ولا بأس بأكل الضفادع وإن ماتت لأنها من صيد الماء. أما ميتة الضفادع البرية فهي حرام بلا خلاف بين العلماء، وأظهر الأقوال منع الضفادع مطلقا ولو ذكيت لقيام الدليل على ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أما كلب الماء وخنزير فالمشهور من مذهب مالك فيهما الكراهة. قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره عاطفا على ما يكره: وكلب ماء وخنزيره. وقال الباجي: أما كلب البحر وخنزيره فروى ابن شعبان أنه مكروه، وقاله ابن حبيب. وقال ابن القاسم في المدونة: لم يكن مالك يجيبنا في خنزير الماء بشيء، ويقول: أنتم تقولون خنزير، يعني يريد أن يقول ما دام هو خنزير اشترك في الاسم الموجود في المحرمات. وقال ابن القاسم: وأنا أتقيه، ولو أكله رجل لم أره حراما. هذا هو حاصل مذهب مالك في المسألة. وحجته في إباحة ميتة الحيوان البحري كان يعيش في البر أو لا، قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، ولا طعام له غير صيده إلا ميتته كما قال جمهور العلماء، وهو الحق. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماءه، الحل ميتته. وقد ثبت هذا الحديث وفيه التصريح من النبي عليه الصلاة والسلام بأن ميتة البحر حلال، وهو فصل في محل النزاع. قد تقرر في الأصول أن المفرد إذا أضيف إلى معرفة كان من صيغ العموم، كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وقوله جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإليه أشار في مراقي السعود بقوله عاطفا على صيغ العموم وما معرفا بأل قد وجد أو بإضافة إلى معرف. إذا تحقق الخصوص قد نفي، وبه نعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم ميتة يعم بظاهره كل ميتة مما في البحر. ومذهب الشافعي رحمه الله في هذه المسألة هو أن ما لا يعيش إلا في البحر فميتته حلال بلا خلاف، سواء كان طافيا على الماء أم لا. وأما الذي يعيش في البر من حيوان البحر فأصح الأقوال فيه، وهو المنصوص عن الشافعي في الأم ومختصر المزني واختلاف العراقيين، أن ميتته كله حلال للأدلة التي قدمنا آنفا، ومقابله قولان: أحدهما منع ميتة البحر الذي يعيش في البحر مطلقا، الثاني التفصيل بين ما يؤكل نظيره في البر كالبقرة والشاة فتباح ميتة البحري منها، وبين ما لا يؤكل نظيره في البر كالخنزير والكلب فتحرم ميتة البحري منه. ولا يخفى أن حجة الأول أظهر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الحلال ميتته، وقوله تعالى حل لكم صيد البحر وطعامه. وأما مذهب الإمام أحمد رحمه الله فهو أن كل ما لا يعيش إلا في الماء فميتته حلال، والطافي منه وغيره سواء. وأما ما يعيش في البر من حيوان البحر فميتته عنده حرام، فلا بد من زكاته إلا ما لا دم فيه كالسرطان، فإنه يباح عنده من غير زكاة. واحتج لعدم إباحة ميتة ما يعيش في البر بأنه حيوان يعيش في البر له نفس سائلة فلم يصح بغير زكاة كالطير. وحمل الأدلة التي ذكرنا على خصوص ما لا يعيش إلا في البحر وكلب الماء عنده إذا ذكي حلال، ولا يخفى أن تخصيص الأدلة العامة يحتاج إلى نص، فمذهب مالك والشافعي أظهر دليلا والله تعالى أعلم. ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن كل ما يعيش في البر لا يؤكل البحري منه أصلا لأنه مستخبث، وأما ما لا يعيش إلا في البحر وهو الحوت بأنواعه فميتته عنده حلال إلا إذا مات حتف أنفه في البحر وطفى على وجه الماء فإنه يكره أكله عنده، فما قتله إنسان أو حسر عنه البحر فمات حلال عنده بخلاف الطافي على وجه الماء. وحجته فيما يعيش في البر منه أنه مستخبث، والله تعالى يقول ويحرم عليهم الخبائث. وحجته في كراهة السمك الطافي ما رواه أبو داود في سننه بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفى فلا تأكلوه. قال أبو داود روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير أوقفوه على جابر، وقد أسند هذا الحديث أيضا من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأجاب الجمهور عن الاحتجاج الأول بأن ألفاظ النصوص عامة في ميتة البحر، وأن تخصيص النص العام لابد له من دليل من كتاب أو سنة يدل على التخصيص كما تقدم. ومطلق الدعاء أنه خبيث لا يرد به عموم الأدلة الصريحة في عموم ميتة البحر، وعن الاحتجاج الثاني بتضعيف حديث جابر المذكور قال النووي في شرح المهذب ما نصه. وأما الجواب عن حديث جابر الذي احتج به الأولون فهو أنه حديث ضعيف باتفاق الحفاظ لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء، فكيف هو معارض بما ذكرناه من دلائل الكتاب والسنة والتأويل وأقاويل الصحابة رضي الله عنهم المنتشرة. وهذا الحديث من رواية يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر قال البيهقي بسنده موقوفا على جابر قال: قال الترمذي سألت البخاري عن هذا الحديث فقال ليس هو بمحفوظ ويروى عن جابر خلافه. قال: ولا أعرف لأثر ابن أمية عن أي عن أبي الزبير شيئا، ولا أعرف لأثر ابن أمية عن أبي الزبير شيئا. قال البيهقي: وقد رواه أيضا يحيى ابن أبي أنيس عن أبي الزبير مرفوعا، ويحيى ابن أبي أنيس متروك لا يحتج به. قال: ورواه عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر مرفوعا، وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به. قال: ورواه بقية مقية بن الوليد عن الأوزاعي عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا، ولا يحتج بمنفرد به بقية، فكيف بما يخالف؟ قال: وقول الجماعة من الصحابة على خلاف قول جابر مع ما رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البحر: هو الطهور ماءه الحل ميتته. وقال البيهقي في السنن الكبرى في باب من كره أكل الطافي ما نصه: أخبرنا أبو بكر ابن الحارث الفقيه بسنده عن جابر رضي الله عنه أنه كان يقول: ما ضرب به البحر أو جزر عنه أو صيد فيه فكل، وما مات فيه ثم طفى فلا تأكل. وبمعناه رواه أبو داود السختياني وابن جريج وزهير بن معاوية حماد بن سلمة وغيرهم عن أبي الزبير عن جابر موقوفا، وعن عبد الرزاق وعبد الله بن الوليد العدني وأبي عاصم ومؤمل بن إسماعيل وغيرهم عن سفيان الثوري موقوفا، وخالفهم أبو أحمد الزبيري فرواه عن الثوري مرفوعا وهو واهم فيه. أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنبأنا سليمان بن أحمد اللخمي بسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طفى السمك على الماء فلا تأكله، وإذا جزر عنه البحر فكله، وما كان على حافته فكله. قال سليمان: لم يرفع هذا الحديث عن سفيان إلا أبو أحمد. ثم ذكر البيهقي بعد هذا الكلام حديث أبي داود الذي قدمنا والكلام الذي نقله عن النووي. قال مقيده عفى الله عنه يعني نفسه، فتحصل أن حديث جابر في النهي عن أكل السمك الطافي ذهب كثير من العلماء إلى تضعيفه وعدم الاحتجاج به، وحكى النووي اتفاق الحفاظ على ضعفه كما قدمنا عنه، وحكموا بأن وقفه على جابر أثبت. وإذن فهو قول صحابي معارض بأقوال جماعة من الصحابة منه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبالآية والحديث المتقدمين. وقد يظهر للناظر أن صناعة علم الحديث والأصول لا تقتضي الحكم برد حديث جابر المذكور، لأن رفعه جاء من طرق متعددة وبعضها صحيح، فرواية أبي داود له مرفوعا ضعفوها بأن في إسنادها يحيى بن سليم الطائفي وأنه سيء الحفظ، وقد رواه غيره مرفوعا، مع أن يحيى بن سليم المذكور من رجال البخاري ومسلم في صحيحيهما. ورواية أبي أحمد الزبيري له عن الثور مرفوعا عند البيهقي والدارقطني ضعفوها بأنه واهم فيها، قالوا خالفه فيها وكيع وغيره، فرووه عن الثوري موقوفا. ومعلوم أن أحمد الزبيري المذكور هو محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمرو بن درهم الأسدي ثقة ثبت، وإن قال ابن حجر في التقريب إنه قد يخطئ في حديث الثوري، فهاتان الروايتان برفعه تعضدان برواية بقية بن الوليد له مرفوعا عند البيهقي وغيره، وبقية المذكور من رجال مسلم في صحيحه، وإن تكلم فيه كثير من العلماء، ويعتضد ذلك أيضا برواية عبد العزيز بن عبيد الله له عن وهب بن كيسان عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا. طيب، ده كلام متخصص في قضية بسيطة، وهي قضية السمك الذي يطفو على البحر يؤكل أو لا يؤكل. الشيخ الشنقيطي وعلماء الشناقطة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أطال النفس في هذا جدا، يعني فعمل بحثا ضافيا حول هذه القضية، والتي أخذنا طرفا منها، والموضوع يعني متخصص جدا، وطول النفس فيه ليس مطلوبا، طول النفس فيه ليس مطلوبا. كنت أظن أنه سيختصر الكلام اختصارا، لكنه ما شاء الله وقفت على بحث مطول موسع في تلك القضية. ذكرني بإمام القرطبي رحمه الله عندما تأتي آية كهذه وفيها كلام للفقهاء يسترسل جدا، بحيث تنسى أنك في التفسير وتصبح يعني فقيها، تصبح فقيها. طيب، تصرفنا وتركنا الباقي أو تناولنا ما قاله الشيخ الشنقيطي بالاختصار، ونأخذ من التفسير المهمة والجميلة والعظيمة تفسير شيخنا ابن عثيمين عليه الصحابة والرحمة والرضوان. قال رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا، سبق الكلام على ذكر فوائد تصدير الخطاب بالنداء وبوصف الإيمان للمنادى، وتصدير الحكم بالنداء يدل على الاهتمام به، لأن النداء يستلزم انتباه المنادى. قوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، الأمر هنا للامتنان والإباحة، ومن هنا الظاهر أنها لبيان الجنس لا للتبعيض، والمراد بالطيب الحلال في عينه وكسبه، وقيل المراد بالطيب المستلذ والمستطاب. قوله تعالى: واشكروا لله، الشكر في اللغة الثناء، وفي الشرع القيام بطاعة المنعم، إنما فسرناها بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فالشكر الذي أمر به المؤمنون بإزاء العمل الصالح الذي أمر به المرسلون، والقرآن يفسر بعضه بعضا. قوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون إن شرطية، وفعل الشرط كنتم وإياه مفعول بتعبدون مقدم، وجملة تعبدون خبر كان، وجواب الشرط قيل إنه لا يحتاج في مثل هذا التعبير إلى جواب وهو الصحيح، وقيل إن جوابها محذوف يفسره ما قبله، والتقدير إن كنتم إياه تعبدون فاشكروا له. والعبادة هي التذلل لله عز وجل بالطاعة، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه، مأخوذة من قولهم طريق معبد يعني مذلل للسالكين، يعني إن كنتم تعبدونه حقا فكلوا من رزقه واشكروا له. ومن فوائد الآية فضيلة الإيمان، حيث وجه الله الخطاب إلى المؤمنين فهم أهل لتوجيه الخطاب إليهم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، ومنها الأمر بالأكل من طيبات ما رزق الله لقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، وهو للوجوب إن كان الهلاك أو الضرر بترك الأكل. ومنها أن الخبائث لا يؤكل منها قوله تعالى من طيبات ما رزقناكم، والخبائث محرمة قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. ومنها أن ما يحصل عليه المرء من مأكول فإنه من رزق الله وليس للإنسان فيه إلا السبب فقط قوله تعالى ما رزقناكم. ومنها توجيه المرء إلى طلب الرزق من الله عز وجل لقوله تعالى ما رزقناكم، فإذا كان هذا الرزق من الله سبحانه وتعالى فلنطلبه منه مع فعل الأسباب التي أمرنا بها. ومنها وجوب الشكر لله لقوله تعالى واشكروا لله، ومنها وجوب الإخلاص لله في ذلك، يؤخذ ذلك من اللام في قوله تعالى لله واشكروا لله. ومنها أن الشكر من تحقيق العبادة لقوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون. ومنها وجوب الإخلاص لله في العبادة، يؤخذ ذلك من تقديم المعمول في قوله تعالى إياه تعبدون. ومنها إثبات رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده من وجهين، أولا من أمره إياهم بالأكل من الطيبات لأنه بذلك حفاظا على صحتهم، ثانيا من قوله تعالى ما رزقناكم فإن الرزق بلا شك من رحمة الله تعالى. ومنها الرد على الجبرية في من قوله تعالى كلوا واشكروا وتعبدون، كل هذه أضيفت إلى فعل العبد فدل على أن للعبد فعلا يوجه إليه الخطاب بإيجاده، ولو كان ليس العبد فعل لكان توجيه الخطاب إليه بإيجاده من تكليف ما لا يطاق. ومنها التنديد بمن حرموا الطيبات كأهل الجاهلية الذين حرموا السائبة والوصيلة والحام. ثم قال تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. مناسبة هذه الآية لما قبلها واضحة، لأنه لما أمر بالأكل من الطيبات بين ما حرم علينا من الخبائث. قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة، إنما أداة حصر، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، فالتحريم محصور في هذه الأشياء. والمعنى ما حرم عليكم إلا الميتة، والتحريم بمعنى المنع، ومعنى حرم عليكم أي منعكم أي حرم عليكم أكلها. والدليل على أنه حرم أكلها الآية التي قبلها يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم قال تعالى إنما حرم عليكم الميتة، فكأنه قال كلوا ثم استثنى فقال إنما حرم عليكم الميتة أي فلا تأكلوها. والميتة في اللغة ما مات حتف أنفه، يعني بغير فعل من الإنسان. أما في الشرع فهي ما مات بغير زكاة شرعية، كالذي مات حتف أنفه أو ذبح على غير اسم الله أو ذبح
بنهر الدم أو زكاه من لا تحل تذكيته كالمجوسي والمرتد. قوله تعالى والدم يعني وحرم عليكم الدم. والدم معروف المراد به هنا الدم المسفوح دون الذي يبقى في اللحم والعروق ودم الكبد والقلب. قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوح أو لحم خنزير فإنه رجس. قوله تعالى ولحم خنزير أي يحرم عليكم لحم الخنزير. والخنزير حيوان معروف قذر قيل إنه يأكل العذرات. قوله تعالى وما أهل لغير الله وما أهل به لغير الله يعني أحرم عليكم ما أهل به لغير الله. والإهلال هو رفع الصوت ومنه الحديث إذا استهل المولود ورث. والمراد به هنا ما ذكر عليه اسم غير الله عند ذبحه مثل أن يقول باسم المسيح أو باسم محمد أو باسم جبريل أو باسم اللات والعزة ومنات ونحو ذلك. قوله تعالى فمن اضطر فيها قراءتان بكسر النون وضمها. فمن اضطر فأما الكسر فعلى القاعدة من أنه إذا التقى ساكنان كسر الأول منهما. وأما الضم فمن أجل الاتباع لضمة الطاء. ومن هنا شرطية واضطر فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله أي أجعته الضرورة للأكل والضرورة فوق الحاجة فالحاجة كمال والضرورة ضرورية يكون الضرر منها. قوله تعالى غير باغ ولا عاد بنصب غير على الحال من نائب الفاعل في الطر والباغي الطالب لأكل الميتة من غير ضرورة والعادي المتجاوز لقدر الضرورة. هذا هو الراجح في تفسيرهما ويؤيده قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. والله سبحانه وتعالى أباح لنا الميتة بثلاثة شروط: واحد الضرورة، ثانيا ألا يكون مبتغيا أي طالبا لها، الثالث ألا يكون متجاوزا للحد الذي تندفع به الضرورة. وبناء على هذا ليس له أن يأكل حتى يشبع إلا إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يجد سواها عن قرب، وهذا هو الصحيح. ولو قيل بأنه في هذه الحال يأكل ما يسد رمقه ويأخذ شيئا منها يحمله معه إن اضطر إليه أكل وإلا تركه لكان قولا جيدا. قوله تعالى فلا إثم عليه هذا جواب من وقرن بالفاء لأن الجملة إسمية، وإذا كان جواب الشرطي جملة إسمية وجب اقترانها بالفاء. قوله تعالى فلا إثم عليه أي فلا عقوبة عليه أو فلا جناح عليه. قوله تعالى إن الله غفور رحيم هذا تعليل للحكم، فالحكم انتفاء الإثم والعلة. أن الله غفور رحيم غفور يحتمل أن تكون صيغة مبالغة، وقد ورد أن من صيغ المبالغة فعول لكثرة مغفرته سبحانه وتعالى وكثرة من يغفر لهم. فالكثرة هنا واقعة في الفعل وفي المحل. في الفعل كثرة غفرانه لذنوب عباده كثرة المغفور لهم. ويحتمل أن تكون صفة مشبهة، والغفور مأخوذ من الغفر وهو الستر مع الوقاية وليس الستر فقط، ومنه سمي المغفر الذي يغطى به الرأس عند الحرب. لأنه يتضمن الستر والوقاية، ويدل لذلك قوله تعالى: إذا خلى بعبده المؤمن يوم القيامة وحاسبه قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وقوله تعالى: الرحيم صيغة مبالغة أو صفة مشبهة من الرحمة، والرحمة صفة من صفات الله تعالى الذاتية الفعلية، فهي باعتبار أصل ثبوتها لله صفة ذاتية، وباعتبار تجدد من يرحمه الله صفة فعلية، ولهذا علقها الله سبحانه وتعالى بالمشيئة في قوله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، فهي صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل. وأهل التأويل، والأصح أن نسميهم أهل التحريف، يقولون إن الرحمة غير حقيقية، وأن المراد برحمة الله إحسانه، وأن المراد برحمة الله إحسانه أو إرادة الإحسان، فيفسرونها إما بالإرادة وإما بالفعل، وهذا لا شك أنه خطأ. وحجتهم أنهم يقولون إن الرحمة رقة ولين، والرقة واللين لا يتناسبان، لا تناسبان عظمة الخالق سبحانه وتعالى، فنقول لهم إن هذه الرحمة رحمة المخلوق، أما رحمة الخالق فإنها تليق به سبحانه وتعالى ولا تتضمن نقصا، فهو ذو رحمة بالغة وسلطان تام، فلا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وهنا مسائل تتعلق بالآية: نجاسة الميتة حسية، واحد، نجاسة الميتة حسية، اثنان، الذي يعيش في البر والبحر يعطى حكم البر تغليبا لجانب الحظر، ثلاثة، بالنسبة لميتة الآدمي إذا اضطر إليها الإنسان اختلف فيها، اختلف فيها العلم، فالمشهور عند الحنابلة أنه لا يجوز أن يأكلها ولو اضطر، قالت الشافعية أنه يجوز أكلها عند الضرورة وهو الصحيح، أربعة، كل المحرمات إذا اضطر إليها وزالت بها الضرورة كانت مباحة، قلنا وزالت بها الضرورة احترازا مما لا تزول به الضرورة، كما إذا اضطر الإنسان إلى أكل سم فلا يجوز أن يأكل لأنه لا تزول به ضرورته بل يموت به، ولو اضطر إلى شرب خمر لعطش، ولو اضطر إلى شرب خمر لعطش لم يحل له لأنه لا تزول به ضرورته، ولذلك لو احتاج إلى شربة إلى شربه لدفع لقمة غص بها حل له لأنه تزول به ضرورته. ومن فوائد الآية تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، ومنها أن التحريم والتحليل إلى الله لقوله تعالى: إنما حرم عليكم، ومنها حصر المحرمات في هذه الأشياء الأربعة: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله لقوله تعالى: إنما، لأنها أداة حصر، لكن هذا الحصر قد بين أنه غير مقصود، أن الله حرم في آية أخرى غير هذه الأشياء، حرم ما ذبح على النصب وليس في من هذه الأشياء، وحرم النبي عليه الصلاة والسلام كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وليس داخلا في هذه الأشياء، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية وليس داخلا في هذه الأشياء، فيكون هذا الحصر غير مقصود بدلالة القرآن والسنة. ومن فوائد الآية تحريم جميع الميتات لقوله تعالى: والميتة، وقال هذه للعموم إلا أنه يستثنى من ذلك السمك والجراد، يعني ميتة البحر والجراد للحديث الواردة في ذلك، والمحرم هنا هو الأكل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الميتة: إنما حرم أكلها، ويؤيده أن الله سبحانه وتعالى قال هنا: كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة، لأن السياق في الأكل، ويدخل في تحريم أكل الميتة جميع أجزائها. ومن فوائد الآية تحريم الدم المسفوح قوله تعالى: والدم، ومنها تحريم لحم الخنزير قوله تعالى: ولحم الخنزير، وهو شامل لشحمه وجميع أجزائه، لأن اللحم المضاف للحيوان يشمل جميع أجزائه، لا يختص به جزء دون جزء، اللهم إلا إذا قرن بغيره، مثل أن يقال اللحم والكبد أو اللحم والأمعاء، فيخرج منها ما خصص. ومنها تحريم ما ذكر اسم غير الله عليه، تحريم ما ذكر اسم غير الله عليه، قوله تعالى وما هل به لغير الله. ومنها تحريم ما ذبح لغير الله ولو ذكر اسم الله عليه، مثل أن يقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا للصنم الفلاني، لأنه أهل به لغير الله. ومنها أن الشرك قد يؤثر الخبث في الأعيان وإن كانت نجاسته معنوية، هذه البهيمة التي أهلت لغير الله نجسة خبيثة محرمة، والتي ذكر اسم الله عليها طيبة حلال. تأمل خطر الشرك وأنه يتعدى من المعاني إلى المحسوسات، وهو جدير بأن يكون كذلك، لأن هذا قال الله تعالى إنما المشركون نجس فلا اقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مع أن بدن المشرك ليس بنجس، لكن لقوة خبثه المعنوي وفساد عقيدته وطويته صار مؤثرا حتى في الأمور الحسية. ومن فوائد الآية فضيلة الإخلاص لله، ومنها أن الضرورة تبيح المحظور، لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ولكن هذه الضرورة تبيح المحرمة بشرطين. الشرط الأول صدق الضرورة بحيث لا يندفع الضرر إلا بتناول المحرم، الثاني زوال الضرورة به حيث يندفع الضرر، فإن كان يمكن دفع الضرورة بغيره لم يكن حلالا، كما لو كان عنده ميتة ومذكاة فإن الميتة لا تحل حينئذ، لأن الضرورة تزول بأكل المذكاة، ولو كان عطشان وعنده كأس من خمر لم يحله شربها لأن ضرورته لا تزول بذلك، إذ لا يزيده شرب الخمر إلا عطشا، ولهذا لو غص بلقمة وليس عنده ما يدفعها به إلا كأس خمر كان شربها لدفع اللقمة حلالا. ومن فوائد الآية إثبات رحمة الله عز وجل، لأن من رحمة الله أن أباح المحرم للعبد لدفع ضرورته. ومنها أن الأعيان الخبيثة تنقلب طيبة حين يحكم الشرع بإباحتها على أحد الاحتمالين، فإن حل الميتة للمضطر يحتمل حالين، الأولى أن نقول إن الله على كل شيء قدير، فالذي جعلها خبيثة بالموت بعد أن كانت طيبة حال الحياة قادم على أن يجعلها عند الضرورة إليها طيبة، مثل ما كانت الحمير طيبة تؤكل حال حلها ثم أصبحت بعد تحريمها خبيثة لا تؤكل. فالله سبحانه وتعالى هو خالق الأشياء وخالق صفاتها ومغيرها كيف يشاء، فهو قادم على أن يجعلها إذا اضطر عبده إليها طيبة. الحال الثاني أنها ما زالت على كونها خبيثة، لكنه عند الضرورة إليها يباح هذا الخبيث للضرورة، وتكون الضرورة واقية من مضرتها، فتناولها للضرورة مباح وضررها المتوقع تكون الضرورة واقية منه. والحالان بينهما فرق، لأنه على الحال الأولى انقلبت من الرجس إلى الطهارة، على الحال الثانية هي على رجسيتها لكن هناك ما بقي وهناك ما يقي مضرتها وهو الضرورة، وهذه الحال أقرب، لأنه لو كان عند الضرورة يزول خبثها لكانت طيبة تحل للمضطر وغيره ويؤيده الحس، فإن النفس كلما كانت أشد طلبا للشيء كان هضمه سريعا حيث لا يتضرر به الجسم. وانظر إلى نفسك، إذا أكلت طعاما على طعام يتأخر هضم الأول والثاني مع ما يحصل فيه من الضرر، لكن إذا أكلت طعاما وأنت جائع فإنه ينهضم بسرعة. ويشهد لهذا ما يروى عن صهيب الرومي رضي الله عنه أنه كان في عينيه رمد، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بتمر وهو حاضر، فأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد صهيب أن يأكل منه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تأكل تمرا وبك رمد؟ لأن المعروف أن التمر يزيد في وجع العين، فقال إني أمضغ من ناحية أخرى، أي إذا كانت اليمنى هي المريضة بالرمد أمضغه على الجانب الأيسر، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام ومكنه من أكله. قال ابن القيم رحمه الله: إن الحكمة في أن الرسول مكنه صلى الله عليه وسلم، مع أن العادة أن هذا ضرر، لأن قوة طلب نفسه له يزول بهذا الضرر، فينهضم سريعا ويتفاعل مع الجسم ويذهب ضرره. ومن فوائد الآية أن من تناول المحرم بدون عذر فهو آثم، لقوله تعالى: فلا إثم عليه، فعلم منها أن من كان غير مضطر فعليه إثم. ومن فوائد الآية عند بعض أهل العلم أن العاصي بسفره لا يترخص، لقوله تعالى: غير باغ ولا عاد، فإنهم قالوا إن المراد بالباغي الخارج عن الإمام، والعادي العاصي بسفره، وقالوا إن العاصي بسفره أو الباغي على الإمام لا يترخص، أي بأي رخصة من رخص السفر، فلا يقصر الصلاة، ولا يمسح الخف 3 أيام، ولا يأكل الميتة، ولا يفطر من رمضان. وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم تفصيله في كتب الفقه. بقي تنبيهان. قد يقال إنه يستفاد من إباحة المحرم عند الضرورة وجوب تناوله، لأن المحرم لا ينتهك إلا بواجب، وهذه قاعدة ذهب إليها بعض أهل العلم، قالوا إن المحرم إذا انتهك فهو دليل على الوجوب، مثلما قالوا في وجوب الختان، فقد أخذ بعض العلماء الوجوب من هذه القاعدة، قالوا إن الأصل أن قطع الإنسان شيئا من بدنه حرام، والختان قطع شيء من بدنه، ولا ينتهك المحرم إلا لشيء واجب، فقرروا وجوب الختان من هذه القاعدة، ولكنها غير مضطردة، ولهذا يجوز للمسافر أن يفطر في رمضان، والفطر انتهاك محرم مع أن الفطر ليس بواجب. ومن فوائد الآية إثبات اسمين من أسماء الله هما الغفور والرحيم وما تضمناه من صفة، ومنها إثبات ما ذكره أهل السنة والجماعة من أن أسماء الله سبحانه وتعالى المتعدية يستفاد منها ثبوت تلك الأحكام المأخوذة منها، فالأسماء المتعدية تتضمن الاسم والصفة والأثر الذي هو الحكم المترتب عليه، والعلماء يأخذون من مثل هذه الآية ثبوت الأثر وهو الحكم، لأنه لكونه غفورا رحيما غفر لمن تناول هذه الميتة لضرورته ورحمه بحلها، فيكون في هذا دليل واضح على أن أسماء الله عز وجل تدل على الذات الذي هو المسمى والصفة والحكم، كما قال بذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى. تنبيه: ما أهل به لغير الله أنواع. النوع الأول أن يهل بها لغير الله فقط، مثل أن يقول باسم جبريل أو محمد أو غيرهما، فالذبيحة حرام بنص القرآن ولو ذبحها لله. النوع الثاني أن يهل بها لله ولغيره، مثل أن يقول باسم الله واسم محمد، فالذبيحة حرام أيضا، لأنه اجتمع مبيح وحاضر فغلب جانب الحظر. النوع الثالث أن يهل بها باسم الله وينوي به التقرب والتعظيم لغيره، فالذبيحة حرام أيضا لأنه شرك. وهل يكون ذبح الذبيحة للضيف إهلالا بها لغير الله؟ الجواب: إن قصد بها إكرام الضيف فلا يدخل بلا شك، كما لو ذبح الذبيحة لأولاده ليأكلوها، وإن قصد بذلك التقرب إليه وتعظيمه تعظيم عبادة فإنه شرك كالمذبوح على النصب تماما، فلا يحل أكلها. وقد كان بعض الناس والعياذ بالله إذا قدم رئيسهم أو كبيرهم يذبحون بين يديه القرابين تعظيما له لا ليأكلها، ثم تترك للناس، وهذا يكون قد ذبح على النصب أو يكون قد ذبح على النصب فلا يحل أكله ولو ذكر اسم الله عليه النوع الرابع ألا يهل لأحد، أي لم يذكر عليها اسم الله ولا غيره، فالذبيحة حرام أيضا، لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. انتهى تفسير الشيخ ابن عثيمين عليه الصحابة الرحمة والرضوان، ولكن لم ينتهي تفسير الآية بعد، فنكتفي بهذا القدر حيث حان العصر منذ ربع ساعة. ندرك الصلاة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.